قال أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتيبة الحمصي قال حدثنا ضمرة قال حدثنا علي بن أبي حملة عن أبيه قال رأيت علي وقال رأيت على معاوية قباء مرقوع وهو على المنبر. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حمل قال حدثنا مروان بن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص. قال فقلت لابن عباس ما بلغنا هذا إلا عن معاوية. فقال ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما.
هذا الكلام كما سمعنا يتعلق بالخليفة الذي بعد علي وهو معاوية ابن أبي سفيان، وكان واليا على الشام في عهد عثمان رضي الله عنه، وأحبه أهل الشام لسيرته ولحسن معاملته، وأحب أيضا عثمان الذي ولاه عليهم. ولما قتل عثمان أحزنهم ذلك أشد الحزن وتأثروا لذلك، وتعهدوا أنهم يقاتلون قتلة عثمان وبايعوا معاوية على ذلك، فتوجه بهم في عدد كبير، وحصلت واقعة صفين في سنة 36، وحصل فيها قتيل من الطائفتين من أهل العراق ومن أهل الشام، ثم رجعوا بعد أن انفصلت الحرب وهم متمسكون ببيعة معاوية إلى أن يتمكن من قتلة عثمان، وبقوا مبايعين له وفي عهده يسير فيهم سيرة حسنة ويعدل فيهم ويعطيهم، وهم كذلك يفدونه بأموالهم وبما يملكونه وبما يستطيعون، ويحبونه محبة المنعم عليه لمن أنعم، وهكذا. وكانت انتصاراته وتمكنه وقوة جيشه مكنته أن استولى أيضا على مصر زيادة على الشام. ولما قتل علي رضي الله عنه في 40 بويع بعده ابنه الحسن ابن علي. ولما رأى الحسن رضي الله عنه أن هذه الفتن وهذا القتال يستمر، رأى أن يتنازل وتوجه إلى معاوية وتنازل عن الخلافة له وبايعه، واجتمعت الأمة عليه في 41 على معاوية كخليفة، وسمي ذلك العام عام الجماعة. فتمت الخلافة لمعاوية من 41 إلى أن مات 60، أي لمدة 20 سنة وهو الخليفة، وسار رضي الله عنه سيرة الخلفاء أو سيرة الملوك. لم يعده الكثيرون من الخلفاء، وإنما قالوا هو أول الملوك، ولكنه خير الملوك، فهو عمله كعمل الملوك، ولكن يعدل في رعيته ولا يظلم أحدا، ويحرص على أن يعمل بما يبلغه من السنة، كما أنه لما حدث بأن من ظلم في عهده فإن عليه إثم، جعل على المظالم رجلا ينتقم من الظالم للمظلوم، وحرص على النصح للرعية والعدل فيهم. هذه هي سيرته، حتى سمعنا من يقول لو أدركتموه لقلتم إنه المهدي، وذلك لما سار فيه في رعيته من العدل، وإن كان بينه وبين الخلفاء الأولين فرق في الزهد، هو لا شك أنه توسع في الدنيا وعمل كعمل الملوك، وسع على نفسه في المساكن وفي المآكل وفي المشتهيات، وكذلك أيضا تقريبه لأسرته ولقومه، هذا من طبع الخلفاء، ولكن أو من طبع الملوك، ولكن لا ينتقد ذلك عليه ما دام أن هذا رأي رآه، ولا ينكر على مثله، وقد مكنه الله تعالى وأعطاه الملك، ملك البلاد الإسلامية مع سعتها، ولم يتعطل الجهاد أيضا في عهده، بل كان هناك جيوش يذهبون ويغزون في أطراف البلاد، واستمرت الفتوحات والانتصارات للإسلام في عهده، فعهده عهد خلافة وعهد ملك، هذا هو الذي نقول فيه. ثم هو أيضا من الملوك أو من الأمراء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتولون الأمر من بعده. الحديث الأول الذي سمعنا مروي في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه 12 خليفة، ثم قال: كلهم من قريش. هكذا ثبت هذا الحديث، 12 خليفة. نظرنا في هؤلاء وجدنا آخرهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي قتل أو مات بالسم، سقي سما ومات 101، فصار هو آخر 12 الذين تمت لهم الخلافة وسموا خلفاء من أبي بكر إلى عمر بن عبد العزيز، هؤلاء 12. ولم يزل العلم والسنة والكتاب والجهاد ظاهرا في عهد هؤلاء في أول القرن الثاني، وبعد انقضاء هؤلاء الخلفاء 12 ظهرت البدع تمكن المبتدعة كالرافضة مثلا، والمعتزلة والقدرية والجهمية ظهروا في القرن الثاني، فكان هذا مصداقا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن الدين لا يزال ظاهرا حتى يستولي 12. هذا هو محمل هذا الحديث، أنه عليه السلام أخبر بأنهم يتولون الأمر ويكون لهم نفوذ وولاية وملك وتصرف في الرعية، ويكون لهم سيرة محمودة حسنة يثنى عليهم بها في الأمة، ويولون ويعزلون ويتمكنون من بيت المال ومن تصريفه ونحو ذلك. هذا هو حقيقة الولاية، حتى يعلي 12 كلهم من قريش. هذا هو محمل هذا الحديث. إذا نظرنا وإذا الخلفاء 4، أما الحسن فلا يعد لكونه تنازل ولم يكن متوليا، وبعده معاوية وابنه، ثم بعدهما ابن الزبير الذي تولى على العراق وعلى اليمن وعلى نجد وعلى الحجاز وعلى المشرق، وإن لم يتولى على المغرب لكن طالت مدته، وبعده عبد الملك واثنان من أولاده وأبوه، وثاني عشر هو عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز. هؤلاء 12 لم يزال الأمر ظاهرا مدة خلافتهم. ولعلكم تسمعون أو ينقل إليكم في إذاعات الرافضة وكذلك في كتبهم الأئمة 12 يكررون ذلك، ويسمون فرقة منهم 12، ويديمون الثناء على 12، 12 إماما من أئمتهم، ثم يستدلون بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم على قولهم أن أئمتهم 12، ثم من يريدون 12 خليفة أو إماما يريدون به أئمتهم الذين هم سلسلة من ذرية الحسين، يقولون أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم ابنه محمد ثم ابنه جعفر ثم ابنه موسى ثم ابنه علي، إلى أن قالوا آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سرداب سامراء في آخر القرن الثالث، ولم يزل في السرداب إلى اليوم ينتظرونه ويسمونه المهدي المنتظر. لما أن الحسن العسكري لم يولد له على الصحيح، قالوا لا يمكن أن تنقطع هذه السلسلة، ولا يمكن أن يكون أئمتنا بلا نسل. فجاءهم الشيطان وقال إن للحسن العسكري ولد صغير اسمه محمد، وإنه دخل هذا السرداب وإنه سوف يخرج، فانتظروا خروجه. هؤلاء عندهم هم الأئمة 12. معلوم أن عليا كان خليفة وإن لم تتم له الخلافة والولاية التامة، أما ابنه الحسن فلا يعد، وذلك لقلة خلافته ولكونه تنازل بسرعة مدة أشهر. أما ابنه الحسين فلم يتم له الأمر، استدعاه أهل العراق على أنهم سوف يبايعونه، ولكنه لما جاءهم أرسلوا إليه جيشا فقتلوه في كربلاء. أما ابنه علي بن الحسين فلم يتولى هذا الأمر، ولم يكن له رغبة في الولاية أبدا، بل هو عابد من العباد. وهكذا ذريته حقا أنهم علماء وأنهم فضلاء، ولكن لم يكن لهم ولاية. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الاثني عشر بأنهم يتولون، لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه اثنى عشر كلهم من قريش. كيف نعد هؤلاء الذين هم أئمة الرافضة ولم يتول منهم أحد إلا علي؟ لم يكن لهم خلافة أصلا ولا ولاية، ولكن الرافضة يقولون إنهم في نفس الأمر هم الأئمة وهم الخلفاء وهم الولاة الذين تجب الولاية لهم، وولاية بني أمية وولاية بني العباس مغتصبة، ولا حق لهم في الولاية حيث أنهم أخذوها ممن يستحقها وهم لا يستحقونها. هذه مزاعم الرافضة، وهذا قولهم في هذا الحديث. ينخدع بكلامهم كثيرا من العامة إذا قال الرافضي أنتم ترون هذا الحديث الذي عندكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر ظاهرا حتى يليه اثنى عشر كلهم من قريش. هؤلاء هم أئمتنا الاثنى عشر، علي والحسن والحسين وزين العابدين وذريته إلى الحسن العسكري وابنه محمد، هؤلاء هم أئمتنا، دليلنا حديثكم. نقول لهم فكروا، هل هؤلاء تولوا؟ من الذي تولى منهم وصار خليفة حتى أطاعه أهل الأرض كلهم وصارت له السيطرة ما عدا عليا، وإن كان لم يتم له الأمر حيث خرج عن ولايته الشام ونحوها؟ إذن فليس لأئمتكم شيء من الإمامة إلا مجرد تسميتكم لهم. فالحاصل أن نقول إن معاوية رضي الله عنه داخل في هذا الحديث ولا بد، وذلك لأنه من هؤلاء تمت له الخلافة بدون منازع من سنة 41 إلى سنة 60، لم يكن في وقته من ينازعه حيث بايعته الأمة واجتمعت عليه. أليس هو خليفة؟ أليس هذه المدة التي هي عصر زهور الصحابة وعصر قوة الإسلام وعصر كثرته وانتشاره وتمكنه وعصر أمنه؟ ألا يكون هناك خليفة للأمة؟ ألا يكون هناك والي؟ لا شك أنه هو الوالي في هذه المدة. إذن فهو خليفة من الخلفاء، فدل ذلك على أنه إمام وخليفة متبع. من فضائله ما سمعنا من أنه صهر ونسيب للنبي صلى الله عليه وسلم. النسب معروف أنه من قريش، فإن بني أمية من بني عبد شمس بن عبد مناف، فيجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فقرابته محققة أنه من قريش ومن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف بن قصي، فله نسب نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما صهره فإن أخته أم حبيبة رضي الله عنها كانت ممن أسلم قديما بمكة وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة وتوفي زوجها بالحبشة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها عمرو بن أمية الضمري وعقد له عليها هناك ودفع مهرها الخليفة هناك أو الملك الذي هو النجاشي أصحمة النجاشي دفع مهرها 4,000 دينار وهذا ما تميزت به عن غيرها. ثم جاءت إلى المدينة وصارت من أمهات المؤمنين من أول الإسلام وهي مسلمة من أول من أسلم. هي أخت معاوية إذن فله صهر من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا الحديث الذي يقول فيه كل نسب ينقطع إلا نسبي وكل صهر ينقطع إلا صهري، يعني أن الذي بينه وبينهم نسب أو صهر فإنه لا يكون هناك انقطاع بينهم بل له صلة بهم فيدخل في ذلك بطريق الأولى معاوية، فهذه له ميزة وفضيلة. ثبت أن عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وجدها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من فاطمة، وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وصهر ينقطع إلا نسبي وصهري، وأحب أن يكون لي مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا الحديث أحب أن يكون صهرا له مع أنه صهر حيث أنه قد زوجه ابنته التي هي حفصة بنت عمر، فهو صهر من جهتين، تزوج بنت بنته وزوجه بنته. سمعنا أيضا أن معاوية رضي الله عنه كان يسمى خال المؤمنين. لماذا؟ لأنه أخو أم المؤمنين. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سماهن الله بهذا الاسم، قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم، فكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليها أم المؤمنين، أي أنها بمنزلة الأم لكل مؤمن في المحبة وفي الشفقة وفي الرحمة والحنان عليهن، وإن لم تكن أما كالأم في النسب يعني في المحرمية ونحوها. فإذا كانت أم حبيبة هي أم المؤمنين فإن أخاها معاوية يعتبر خالا للمؤمنين حيث أنه أخو أم المؤمنين. هذا من ميزته وفضائله رضي الله عنه. سمعنا أيضا المفاضلة بينه وبين عمر بن عبد العزيز، أيهما أفضل معاوية أو عمر؟ عمر بن عبد العزيز جعله جمع من العلماء من الخلفاء الراشدين، وذلك لأنه سار بسيرة عمر بن الخطاب لأنه جده أبو أمه، فكان حريصا على أن يفعل كفعله وأن يسير بسيرته وأن يقتدي بما نقل عنه، وكان حريصا على العدل فكان عادلا غاية عدله، وكان محبوبا عند الرعية، وكان مع ذلك رضي الله عنه قائما بكل الحقوق التي لربه والتي للأمة، حيث رد المظالم على أهلها، وحيث قام بالعبادة، وحيث تواضع للأمة، وحيث أنصف من نفسه وأنصف كل أحد، وحيث هجر الفساد وهجر اللهو وهجر الغناء والمغنين والشعراء ونحوهم، وسيرته مشهورة. لما كان كذلك فضله بعض العلماء على الخلفاء من بني أمية، وقع الخلاف أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز. معاوية ملك من الملوك، وإن كان من أعدلهم وإن كان من أفضلهم، وعمر خليفة راشد عادل حسن السيرة وحسن العمل، محبوب عند الأمة حتى عند الرافضة، محبوب عند الخاصة والعامة، فأيهما أفضل؟ الجواب كما سمعنا أن عمر بن عبد العزيز له فضله وله منزلته، ولكن لا يساوى بمعاوية. معاوية تفوق عليه بالصحبة، بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يدرك أهلها، فمن حاز صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاز أفضل المنازل وأعلى المراتب. النبي صلى الله عليه وسلم زكى أصحابه بقوله خير الناس صحبي، يعني أصحابي، وزكاهم الله تعالى وأثنى عليهم في آيات عديدة قد ذكرنا كثيرا منها فيما سبق. الثناء العام على جنس الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا فضل الصحابة ونهى عن سبهم بقوله لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد ربع الصاع، يعني ربع صاع من طعام، إذا أنفق أحدكم مثل الجبل العظيم أحد من الذهب لم يبلغ أن يساوي أجره أجر من أنفق مدا أو نصف مد من الصحابة. لا شك أن معاوية صحابي أسلم سنة 8 عندما فتحت مكة، ولما أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أبوه رضي الله عنه أن يكون كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتمنه على الوحي، فكان يكتب الآية القرآن ويكتب السور ويكتب أيضا له رسائله التي يرسلها ويكتب أسرارا وأحاديثا، فأتمنه على ذلك. ولا شك أن هذا دليل أمانته ودليل الثقة به، ولأجل ذلك يقول الكلوذاني في منظومته: ولابن هند في القلوب مودة ومحبة فليرغمن المعتدي. ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤددي، الأمين المجتبى لكتابة الوحي ابن هند هو معاوية لأن أمه هند بنت عتبة وأبوه أبو سفيان، ولابن هند في القلوب مودة ومحبة، هل يرغب أن المعتدي ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤددي. فإذا عرفنا أنه صحابي وأنه اشتغل بكتابة الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه على ذلك، فمع ذلك كيف نوجه إليه طعنا؟ لا شك أن الذين يطعنون فيه الآن هم الرافضة، ومثلهم أيضا الزيدية، ولعل سبب طعنهم فيه وعيبهم له ما حصل بينه وبين معاوية بينه وبين علي من القتال. صحيح أنه نافس عليا وقال: يا علي إن قتلت عثمان في جيشك فمكنا حتى نقتلهم حتى نبايعك وتجتمع الكلمة عليك. فعرف علي أن أولئك القتلة لهم مكانة ولهم منزلة، وأنهم أشراف في قومهم، وأنه إذا قتلهم ثارت القبائل بأسرها عليه ولم يطيعوه، فأراد أن يبايعه هو، حتى إذا اجتمعت الكلمة عليه أخذهم أفرادا وانتقم منهم، ولكن لم يقنع معاوية بذلك. ثم إنه لما كان كذلك اتهم عليا أنه قد وافقهم على قتل عثمان، وظن أن له سبب في ذلك حيث أنه قبل الولاية والخلافة والبيعة، مع أنه أحق من بقي، وحيث أنه أقر قتلة عثمان في جيشه، فظن أنه له دور أو تأثر في قتل عثمان، فكان هذا السبب في كونه قاطع عليا ولم يبايعه ولم يتم له الخلافة. فهذا هو الذي أحقد الرافضة، وهو الذي أثار حفائظهم، وهو الذي حصل ما حصل في قلوبهم حتى صاروا يلعنونه ويشتمونه ويسبونه. أذكر أني في المدينة وفي المسجد النبوي صلى إلى جنبي اثنان من الرافضة يعرفون بأنهم لا يسجدون على هذا السجاد، بل لهم نسيج من الخرص يسجدون عليه، فعرفتهم فتكلمت مع يليني منهم وقلت: اللهم ارض عن الصحابة، اللهم ارض عن معاوية وعن جميع الصحابة. فأشار إلى الآخر الذي إلى جنبه: ماذا يقول؟ قال: يقول رضي الله عن معاوية. أغضبتهم هذه الكلمة، فقالوا كلمة عامية: الله يحشرك وياه، الله يحشرك وياه، كأنهم اعتقدوا أنه في الدرك الأسفل من النار، وأن من أحبه فإنه يحشر معه. نقول: نعم، اللهم احشرنا مع أوليائك ومع أحبابك ومع أحباب نبيك ومع المؤمنين جميعا. وهذه هذه خصلة حميدة، أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا ومنهم معاوية ما نحبهم ونتمنى أن نحشر في زمرتهم. وبكل حال قد يقال إنه لما حقد على علي ورأى أنه راض عن قتلة عثمان صار يسبه، مع أن الحسن اشترط عليه أن لا يسمع سبا لعلي فالتزم بذلك، ولكن بعد أن مات الحسن وبعد أن انقضت خلافة معاوية وجاء دور بني مروان أثاروا الضغن الذي في قلوبهم لقتلة عثمان، فسنوا سب معاوية سب علي في العراق على المنابر الذي سنه الحجاج عليه من الله ما يستحقه، فنتج من ذلك لما سمع الذين يحبون عليا أنه يسب على المنابر، نتج من ذلك شدة تمسكهم بمحبته وتوليدهم للأحاديث والأكاذيب التي في فضائله، ثم حصل ما حصل من كثرة من تشيع له وحصل له ما حصل. وبكل حال فنحن إن شاء الله نبرئ معاوية أن يكون له دور في سب علي أو يكون له أثر في بغض أحد من الصحابة، والله يتولى الجميع ويحاسبهم وينتقم ممن حقد عليهم وغضب عليهم. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال الكلام حول الصحابة رضي الله عنهم، والخلاف فيهم لا ينبغي أن يكون خلافا، ولكن لما أن هؤلاء الأعداء الذين تسموا بالإسلام نصبوا لهم العداوة ورموهم بالفضائع وعظائم الأمور، انتصب أئمة السنة للذب عنهم وبيان براءة ساحتهم مما يرميهم به هؤلاء الأعداء المغرضون. ولا يشك مسلم عاقل له إلمام بمعرفة صدر الإسلام ونشأة المسلمين في أهليتهم للفضل والسبق وأهليتهم حمل العلم وتبليغه وتبليغ ما تحملوه، وأنهم أهل منة على الأمة الذين بعدهم. ولكن هؤلاء الأعداء دخلوا في الإسلام تسميا وأرادوا بذلك أن يشككوا أهله ويقدحوا في صحته، فعند ذلك رأوا أن الطعن فيه طعن، أن يكون بالطعن في مصادره، علموا أن مصدره الصحابة الذين بلغوه، فقالوا لا بد أن نطعن في هؤلاء الصحابة حتى يكون الطعن فيهم طعنا في أصل الدين، فحملوا على الصحابة ولم يستثنوا منهم إلا أفرادا قلة، وتناسوا الثناء عليهم الذي وجد في الأصلين في الكتاب والسنة، وتناسوا آثارهم وفضائلهم وأفعالهم الجميلة التي نصروا بها الإسلام وأظهروه ورووه ونقلوه لمن بعدهم، ولكن حيل بينهم وبين أفهامهم واتبعوا أهواءهم، وحبك الشيء يعمي ويصم. نقول إن الصحابة رضي الله عنهم عددهم كثير، وقد اتفقت أهل السنة على عدالتهم وأهليتهم لقبول الرواية وعدم البحث في أهليتهم للرواية وعدم قبول الجرح في أحد منهم، فكل من ثبتت صحبته قبلت روايته، هذا هو معتقد أهل السنة. واتفقوا أيضا على أنهم يتفاضلون، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، فلهم فضل ولهم ميزة، وتفاوتهم بحسب أسبقيتهم. وقد ذكر الله التفاضل بينهم في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. علم الله أن الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا وقاتلوا كانوا أهل إخلاص، وكانوا أهل تصديق، وأهل سوابق، فأعلن فضلهم على من جاء بعدهم. وأن الذين أسلموا بعد الفتح، بعد فتح مكة وبعد صلح الحديبية، وقاتلوا أنهم دون الأولين، لأنهم ما أسلموا إلا بعدما ظهر الإسلام وبعدما انتشر فدخلوا في الإسلام، ولكن أيقنوا به وصدقوه وصدقوا ما جاء فيه وقبلوه وأنفقوا من أموالهم، وكذلك قاتلوا من أبى أن يسلم، فلذلك قال: وكلا وعد الله الحسنى. ومن جملة الذين أسلموا بعد الفتح وعدهم الله الحسنى أبو سفيان بن حرب، واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فجده عبد شمس أو جد أبيه هو أخو جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم، فهو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل الإسلام كان ممتنعا من التقبل حماية لما كان عليه من العادات التي ألف عليها آباءه وأجداده، ولما هداه الله أسلم وحسن إسلامه، ثم التزم أن يقاتل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرني على قتال الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. فالتزم أن يقاتل الكفار واستمر على ذلك وفقئت عينه الأولى في سبيل الله ولم يصده ذلك، ثم فقئت عينه في اليسرى في سبيل الله فكف بصره، فعند ذلك بقي إلى أن أتاه أجله وهو عازم على أن يكون من المجاهدين والمنفقين. وتولى ابنه معاوية ما كان يتولاه، ابنه أولا يزيد ابن أبي سفيان، ثم بعد ذلك معاوية ابن أبي سفيان تولى الجهاد وفتح فتوحا كثيرة، ولما استتب الأمن في الشام تولى عليهم وصار أميرا عندهم، وأحبوه لحسن سيرته، أحبوه لأنه ذو أخلاق وذو حلم وعلم وذو سيرة حسنة فيهم، لا يظلم أحد عنده ولا يستبد بشيء ولا يحتجب عنهم ويقضي الحاجات ويفرج الكربات، فلأجل ذلك أحبوه أتم ما يتصور من المحبة، فقاتلوا معه وفتحوا معه من الفتوحات ما يسره الله تعالى. ولما قتل عثمان رضي الله عنه رأى أنه أحق بالثأر أن يأخذ بدم عثمان ويطالب به، وذلك لأنه ابن عمه من بني أمية، فعند ذلك حصلت الحروب التي بينه وبين أهل العراق التي تسمى وقعة صفين. ولما انفصلت الحرب رجع إلى بلاده التي هي الشام، واتهم هو أو جيشه عليا أنه قد آوى قتلة عثمان، ورأى أن له حق بالمطالبة، وتم له الأمر بعد أن قتل علي رضي الله عنه وبويع سنة 41، وسمي ذلك العام عام الجماعة، وبقي خليفة أميرا للمؤمنين 20 سنة، والبلاد في عهده آمنة مطمئنة، وأهل البلاد لا يشتكون ضيرا ولا ضررا. إذن فهو أحد الخلفاء وأمراء المؤمنين، زيادة على فضائله التي سمعنا في الدرس السابق شيئا منها، فمع هذا لا يلحقه ضيم ولا يلحقه عيب، ولكن أعداء الإسلام من الرافضة والزيدية ونحوهم خيل إليهم أنه قاتل عليا لعداوة، وما علموا أنه إنما طالب بثأر عثمان، وخيل إليهم أنه هو الذي سبب شتمه ولعنه ونحو ذلك. ونحن نقول لا يصدر ذلك إن شاء الله من عاقل مثله وسيد من السادات، لا سيما وقد تنازل له الحسن بن علي وشرط عليه ألا يظهر سبا ولا عيبا لأبيه، واستمر على ذلك. وإنما السب أو الثلب والعيب حصل من بني مروان، وبالأخص في عهد ولاية الحجاج على العراق، فهذا هو الذي نقم عليهم. فأما معاوية فالأصل إن شاء الله أنه بريء مما يرمونه به من أنه الذي أظهر سبه وأظهر عيبه وما ينقل في التاريخ يظهر أنه لا أساس ولا أصل له وأنه كله من أكاذيب وتوليدات الرافضة ونحوهم. ونستمع إلى بقية الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر يعني الحسوي قال واسمه يزيد بن طهمان عن ابن سيرين قال كان معاوية لا يتهم في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال لما قدم معاوية عرض الناس على عطية آبائهم حتى انتهى إلي فأعطاني 300 درهم. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ممام بن منبه قال سمعت ابن عباس يقول ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية إن كان الناس ليردون منه على وادي الرحب ولم يكن كالضيق الحصيص الضجر المغتضب. سألت أحمد بن يحيى ثعلب عن حديث ابن عباس لم يكن معاوية كالضيق الحصيص فقال يضبط الأمور. قلت لثعلب يكون أنه يعني لم يضق الخلق. قال يكون في الخلق وغيره إلا أنه في المال أكثر. ورأيت ما يغلب على ثعلب في قوله إنه يضبط الأمور. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث ابن عمر ما رأيت أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أسودا من معاوية. قال تفسيره أسخى منه. قال أبو بكر الخلال وقد روي هذا التفسير عن أحمد بن حنبل غير واحد ثقة روى هذا التفسير عن أحمد بن حنبل وغير واحد ثقة منهم محمد بن المثنى صاحب بشر بن الحارث رحمه الله، والدوري حكاه عن بعض أصحابه، ولا أحسب إلا أنه سمعه من محمد بن المثنى لأنهما جميعا روي الحديث عن نوح بن يزيد. حدثاه الدوري قال حدثنا نوح بن يزيد المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. قال قلت هو كان أسود من أبي بكر. قال هو والله أخير منه. هو والله كان أسود من أبي بكر. قال قلت فهو كان أسود من عمر. قال عمر والله كان أخير منه. وهو والله أسود من عمر. قال قلت هو كان أسود من معاوية. قال والله إن كان عتقه. قال قلت هو كان أسود من عثمان. قال والله إن كان عثمان لسيدا وهو كان أسود منه. قال الدوري قال بعض أصحابنا قال أحمد بن حنبل معنى أسودا أي أسخى. قال وأخبرني محمد بن مخلد عن حفص العطار قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا نوح بن يزيد بن سنان أبو محمد المؤدب قال وسألت أحمد بن حنبل عنه فقال اكتب منه فإنه كان مؤدب إبراهيم بن سعد وحج معه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قلت وهو كان أسود من أبي بكر قال أبو بكر أفضل منه وكان هو أسود من أبي بكر قال هو كان أسود من عمر قال عمر كان أفضل منه وهو والله كان أسود من عمر قال قلت هو كان أسود من عثمان قال والله إن كان عثمان لسيدا ومعاوية كان أسود منه قال سألت أحمد بن حنبل قال سألت أحمد بن محمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله إيش معنى السيد قال السيد الحليم والسيد المعطي أعطى معاوية أهل المدينة عطايا ما أعطاها خليفة كان قبله قال أخبرني محمد بن مخلد قال حدثني أبو منصور بن داود بن طوق الصغاني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن جبلة عن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد من معاوية فقيل ولا أبوك قال أبي عمر رحمه الله كان خير من معاوية وكان معاوية أسود منه قال أخبرني محمد بن مخلد قال حدثني نصر بن داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثني أبو عاصم العباد أبي عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال كان معاوية أحلم الناس قالوا يا أبا عبد الرحمن أبو بكر قال أبو بكر رحمه الله خير من معاوية ومعاوية من أحلم الناس قالوا يا أبا عبد الرحمن عمر قال عمر خير من معاوية ومعاوية من أحلم الناس قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال مرض معاوية مرضا عاوده فيه فجعل يقلب ذراعيه كأنهما عسيبا نخل ويقول هل الدنيا إلا ما ذقنا أو جربنا والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق ثلاث قالوا إلى مغفرة الله ورحمته قال إلى ما شاء الله من قضاء قضاه لي قد علم أني لم آل وما كنه وما قد علم أني لم آل وما كنها والله عز وجل غيب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهري قال عمل معاوية بيسيره قال عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئا. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث وكيع عن هشام عن أبيه عن معاوية لا حلم إلا التجربة فقال ما أعجب هذا قال مهنا وسألت يحيى بن معين هل سمع عروة بن الزبير من معاوية قال نعم قلت ما هو قال يقول عروة سمعت معاوية يخطب يقول لا حلم إلا التجربة قلت من يقول قال هشام بن عروة يقول عن عروة قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا أحمد بن شبوي عن سليمان بن صالح عن ابن المبارك عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أبي كان ابن الزبير يتشبه بمعاوية في الحلم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا من جاب ابن الحارث قال حدثني أبو عامر الأسدي عن موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبي قال كان معاوية بن أبي سفيان من أحلم الناس. قال وأخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثني سعدان بن يزيد البزار قال حدثني أبو صالح الفراء قال سمعت يوسف بن إسباط يقول قال رجل لسفيان الثوري بلغنا إنك تبغض عثمان ففرع فقال لا والله ولا معاوية رحمهما الله. قال أخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن زهير قيس البلوي عن علقمة بن رمثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فخرجنا معه فنعش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فقال رحم الله عمرا. قال فتذاكرنا كل من كان اسمه عمرا. قال فنعش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله عمرا. قال ثم نعس الثالثة فاستيقظ فقال رحم الله عمرا. قلنا يا رسول الله من عمر هذا؟ قال عمرو بن العاص. قلنا ما شانه؟ قال كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء فأجل منها فأقول يا عمرو أني أنى لك هذا، فيقول هذا من عند الله. قال صدق عمرو وإن له قال صدق عمرو إن له عند الله خيرا كثيرا. قال زهير بن قيس فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لألزمن هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له عند الله خيرا كثيرا حتى أموت. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا نافع عن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال طلحة بن عبيد الله قال ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إني سمعته يقول عمرو بن العاص من صالحي قريش. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ فقال إنه لم يجتزئ عليهما إلا وله خبيئة سوء ما انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. قال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله يكتب عن الرجل إذا قال معاوية مات على غير الإسلام أو كافر؟ قال لا. ثم قال لا يكفر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن رجل شتم معاوية يصيره إلى السلطان قال أخلق أن يتعدى عليه. قال أخبرني محمد بن موسى قال سمعت أبا بكر بن سندي قرابة إبراهيم الحربي قال كنت أو حضرت أو سمعت أبا عبد الله وسأله رجل يا أبا عبد الله لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربما أكلت معه. فقال أبو عبد الله مبادرا لا تأكل معه. قال أملي على أبو القاسم بن الحنبلي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير ذكر من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر عبد الله بن الأرقم وذكر معاوية. قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن حكم قال حدثني أبو حسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام أو قال وال يغلق بابه دون الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله عليه أبواب السماوات دون خلته وحاج خلته وحاجته ومسكنته. قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شهر رمضان يدعو إلى السحور يقول هلموا إلى الغداء المبارك. وسمعته يقول اللهم علم معاوية الحساب والكتاب وقه العذاب. قال أخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفارسي قال حدثنا محمود بن خالد الأزرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة عن يزيد إن بعثا من آل الشام كانوا مرابطين بآمد وكان على حمص عمير بن سعد فعزله عثمان وولى معاوية فبلغ ذلك أهل حمص فشق عليهم فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو الفتح السمسار قال حدثني بشر بن الحارث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد قال رأى معاوية يأكل أو حدثه مسلمة عن رجل قال رأى معاوية يأكل قال فقال لعمرو بن العاص إن ابن عمك هذا المخنضد قال ما إني أقول وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد وقه العذاب. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو الفتح قال أبو نصر يعني بشر حدثني زيد بن أبي الزرقاء قال حدثني الوليد بن مسلم قال ابن مسلم قال سمعت سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معاوية فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به.
هذه الآثار كما سمعنا في فضائل معاوية بن أبي سفيان وذكر فيها أيضا بعض ما يتعلق بفضل عمرو بن العاص وذلك لأن عمرو بن العاص كان من جملة الذين آخوا معاوية وانضم معه. لا شك أن هذه الآثار كما سمعنا رواها الخلال بأسانيده وسكت عليها فهي مما يعتمد فيها فضائل له. أولا دخوله في القرن الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ولا شك أن القرن يدخل فيهم بالأولية الصحابة الذين صدقوا الله وصدقوا الرسول وقاتلوا معه ورووا حديثه ورأوه يدخلون في القرن الأول فهو منهم بلا شك. وثانيا الصحبة، لا شك أيضا أنه حاز الصحبة فإن الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وصدقه وبايعه وقاتل معه وجالسه أو بعض ذلك، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن فإنه صحابي فهو من جملة الصحابة. وقد علمنا فيما سبق فضائل الصحابة وما حصلوا عليه من الفضل الذي لا يلحقهم من بعدهم، وأن الصحابة كلهم عدول تقبل روايتهم دون البحث عن عدالتهم، ولا يقبل في أحد منهم جرح جارح أو عيب عائب. هكذا اتفق السلف والأئمة عليهم، ولأجل ذلك لم يذكروا الطعن في أحد من الرواة من الصحابة الذين ألفوا كتبا في المجروحين من الرواة، لم يذكروا فيهم أحدا من الصحابة. فعندنا مثلا كتاب المجروحين لابن حبان جعل وتكلم فيه عن من فيهم جرح ولم يذكر فيهم أحدا من الصحابة، وكذلك كتاب الضعفاء الكبير في 4 مجلدات للعقيلي لم يذكر فيه أحدا من الصحابة مع كثرة الصحابة رواة الحديث، وكذلك كتاب الميزان الذي ألفه الحافظ الذهبي لم يذكر فيه أحدا من الصحابة، وذلك أنه ألفه في الرواة الذين فيهم ضعف أو فيهم مقال، وكذلك قبله كتاب الكامل لابن عدي لم يذكر فيه أحدا من الصحابة، وهو مطبوع في نحو 7 مجلدات. لا شك أن هذا دليل على أنهم اتفقوا على أن الصحابة عدول، فيدخل فيهم معاوية وأبوه. وثالثا له شرف قبول الرواية، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث بعضها منكورة مروي في الصحيحين أو في غير الصحيحين، كحديث من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وحديث النهي عن وصل الشعر ولعن الله الواصلات ونحوها، أحاديث كثيرة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة الذين حملوا السنة ورووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه في الكتابة، فكان كاتب الوحي مأمونا على الوحي وعلى الكتابة التي يأمره بها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الصحيح أنه أباه لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ معاوية كاتبا، فقبل ذلك منه، فكان يكتب له رسائل ويكتب آيات ويكتب سور من القرآن، فهو كاتب الوحي. ولا شك أن هذا ثقة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته. كذلك أيضا لا شك أنه من جملة الذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له، فهذه المجالسة لا شك أنه اكتسب بها علما واكتسب منها خبرة واكتسب منها حلما، لا شك أن هذه الأخلاق تأثر بها من هذه المجالسة أو قبلها أو بعدها. سمعنا ما وصف به من السيادة، أنه كان أسود الناس، يعني أكثرهم سيادة، بحيث أنه كان سيدا مطاعا، حتى قالوا إنه أفضل، إنه أسود من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان، بمعنى أنه أسخى منهما وأحق بالسيادة التي هي الفضل أو التي هي الطواعية وما أشبهها. معروف فضل السابقين، لا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان وسعدا العشرة والمهاجرين أنهم أفضل منه، حيث أنهم سبقوه بالإسلام وسبقوه بالعلم وسبقوه بالعمل، ولكن اكتسبه سيادة، إما أنه اكتسبها بعدما أسلم، وإما أنه تخلق بها قبل أن يسلم وبعدما أسلم، فكان سيدا مطاعا شريفا فاضلا، له مكانته وله هيبته وله طواعيته فيما بين الذين كان بينهم، لا جرم، أحبوه وفدوه بأنفسهم وقاتلوا معه وأطاعوه وقدسوا مكانته وأحبوه، لا شك أن هذا لما اتصف به من هذه السيادة. ولا شك أن من جملتها السخاء، اتصف بأنه سخي كما سمعنا، وأن من سخاه كونه جوادا كريما سخيا يعطي العطايا ويبث ما عنده من المال ولا يبالي أن يحرم أحدا، ولا أن لا يبالي بما بذل من المال ولا يحرم مستحقا ويعطي الناس أعطياتهم. قد اشتهر أن عمر رضي الله عنه هو الذي دون الدواوين، لما أنها كثرت الإرادات في بيت المال وزادت، رأى أن يفرض للصحابة أعطيات سنوية، ولكن معاوية زاد على ذلك. الذين أعطاهم عمر كانوا هم السابقون وهم أكابر الصحابة ونحوهم، وأما معاوية فأعطى أولادهم وأحفادهم وأعطى القاصي والداني ونحو ذلك أعطيات كثيرة، فلذلك كان محبوبا مطاعا. هذا هو ما اقتضى أن يكون سيدا أسود من أبي بكر، يعني أسخى وأكثر. ولو كان أبو بكر على ما هو عليه من المال لكان أسخى منه، وكذلك عمر، ولكن الإرادات التي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان أقل مما كانت في عهد معاوية، حيث أن معاوية اجتمعت له الكلمة وكثرت الواردات التي ترد عليه من شرق الأرض ومن غربها والفتوحات ونحوها، فكان يجود بالمال وكان يعطي قاصيهم ودانيهم. اشتهر أيضا بالحلم، الحلم الذي هو التؤادة والتأني وعدم الغضب وعدم الانتصار للنفس ونحو ذلك. ذكروا أن ابن الزبير كتب إليه يشتكي أن عمالا له قد اعتدوا على أرض الله، أن عمالك اعتدوا على أرضي، فعند ذلك عرض كتابه على أحد أولاده، قال هذا كتاب جاء من ابن الزبير يشتكي أن عمالا اعتدوا على أرض قريبة من أرضه. فغضب ذلك الولد وقال أرى أن ترسل له جيشا يأتونك برأسه. ففكر معاوية وقال أرى رأيا خيرا من ذلك، فكتب إليه يا ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم أرضنا مع أرضك لك، فأعطاه الأرض التي كانت عنده وأمر عماله أن يبتعدوا عنها ويتركوها له، فكتب إليه يشكره، فعرض ذلك الكتاب على ذلك الولد، فقال هذا خير مما أمرت به أن نقتله. لا شك أن هذا دليل على الحلم، أنه أعطي حلما وأناتا وعدم تسرع، مما يدل على ما وهب أنه أن الله تعالى يهب خلقه هذه الأخلاق. سمعنا أيضا أنه حدثه بعض الصحابة عن الاحتجاب، أيما وال ولي أمر الأمة فاحتجب عن حاجاتهم وعن ضعفهم ومسكنتهم إلا احتجب الله عنه، احتجب الله عن حاجاته يوم القيامة. سمع هذا الحديث فزع من ذلك وجعل رجلا على حاجات الناس حتى لا يكون هناك أحد لا يقدر أن يدخل إليه. معلوم أنه وقد صار ملكا يشق عليه أن تدخل الأمم كلهم عليه في آن واحد، يشتكي هذا ويصيح هذا ويطلب هذا، فجعل على حاجات الناس رجالا، أنت يا هذا على حاجات أهل هذا الحي، وأنت يا هذا على حاجات وعلى شكايات أهل هذا المكان وما أشبه ذلك، كل ذلك حتى لا يدخل في هذا الوعيد الذي هو الاحتجاب عن حاجات المسلمين. وبكل حال نحن نقول إنه من خيرة الصحابة ومن خيرة الملوك، وقد تقدم في الدرس الماضي المفاضلة بينه وبين عمر بن عبد العزيز، لأن عمر من الخلفاء الذين ساروا سيرة حسنة، ولكن معاوية أفضل بالصحبة. ثم سمعنا أيضا أن معاوية كان يحرص على أن يسير بسيرة عمر بن الخطاب، يحرص على أن ينهج نهجه، ولا شك أن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وإن كان معاوية هو أول الملوك وخير ملوك الإسلام، ولكن ليس مثل عمر في فضله وفي سيرته، ولكن هو يحاول أن يقتدي به وأن يسير على نهجه، ولكن هو بلا شك أفضل من عمر بن عبد العزيز الذي تولى الخلافة سنتين وأشهرا ومات في سنة 101، وأحيا سنة الخلفاء الراشدين، وأحبه أهل السنة وأحبه غيرهم، أحبه الرافضة لأنه ترك شتم علي، وقد كان بنو مروان في عهد الحجاج يشتمون عليا في العراق على المنابر، فلما تولى عمر نهاهم عن هذا وأرشدهم إلى ما يقوم بدله، فأحبه الرافضة وأثنوا عليه لذلك، وصاروا يحملون على بقية خلفاء بني أمية ما عدا عمر. ولكن نحن نقول إن معاوية أسبق وأفضل وأحلم من عمر بن عبد العزيز، وإن كانت سيرة عمر بن عبد العزيز من أحسن السير ومن أفضلهم، وقد ألفت فيه المؤلفات. فهذا بلا شك دليل على أنه حاز هذه الفضيلة التي هي فضيلة الصحبة لا يلحقه فيها عمر بن عبد العزيز ولا غيره. لا شك أن الذي يطعن فيه يوسم بأنه رافضي كما سمعنا. نعم، من طعن في معاوية أو في عمرو بن العاص فإنا نقول هو رافضي، هذا ظاهر، لأن هؤلاء الذين يطعنون فيه ما أرادوا إلا أنه عدو كما زعموا لعلي، ويقولون لا نكون مخلصين في محبة علي إلا إذا أبغضنا أعداءه، ومعاوية في زعمهم من أعدائه. والعداوة كما عرفنا التي بينهما إنما هي لأجل أن قتلة عثمان في جيش علي، وقد انقضى ذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارها وبعد أن تمت الخلافة لعلي المعاوية. سمعنا هذا الذي يقول إن له مولا يطعن في معاوية، وأنه قيل له لا تأكل معه أو لا تجالسه. لماذا؟ لأن هذا الطعن والثلب والعيب يدل على حقد في قلبه لهذا الصحابي، وهذا بلا شك هو عمل الرافضة الذين يحقدون على الصحابة، ومن جملتهم معاوية وعمر بن العاص، فالذي يحقد عليهم ويعيبهم ويرميهم بما هم منه بريئون لا شك أنه أولى بأن يلحقه العيب والثلب، وأولى بأن يكون ممقوتا. فمن سمعته يطعن في معاوية أو يسبه أو يشتمه أو يلعنه فاتهمه في دينه وحذر منه. الأثر الذي سمعنا فيه أنه أن من سمعناه يشتم أحدا من الصحابة معاوية أو عمرو بن العاص أو نحو ذلك فإننا نرفع أمره إلى السلطان و نطالب بأخذ الثأر وبتأديبه وزجره حتى يرتدعه وأمثاله. ولكن الأمر قد تمكن هؤلاء الذين يحقدون على هؤلاء الصحابة، ولم يقتصر حقدهم على معاوية وعمر بن العاص، بل زادوا فحقدوا و كذبوا وكفروا وشتموا ولعنوا أكابر الصحابة، والله المستعان. وعلى كل حال لا شك أن من كان على هذه العقيدة السيئة التي هي الحقد على الصحابة فإن ذلك دليل على طعن في معتقده وعيب في سيرته، فليحذر المسلم أن يكون من هؤلاء، أن يجالسهم أو ينضم إليهم أو يودهم أو يواد أحدا على طريقتهم. وما ذاك إلا أنهم إذا طعنوا في الصحابة وفي الخلفاء أو نحوهم كان ذلك دليلا على أنهم يريدون النقص والعيب للإسلام وأهله، فإن إذا طعنا في أكابر الصحابة فمن أين جاءنا هذا الدين ومن أين جاءتنا هذه الشريعة. أما عمرو بن العاص فهو من بني سهم، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم هو وخالد بن الوليد قبل فتح مكة لما رأوا قوة الإسلام وانتصاره. ولما أسلم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على سرايا وعلى غزوات قبل الفتح، منها غزوة ذات السلاسل، وبعد أن بعد أن فتحت مكة وانتشر الإسلام صار أيضا قائدا من القواد. في هذا الحديث الذي سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له 3 مرات بقوله رحم الله عمرا رحم الله عمرا، يقوله كلما نعس ثم أفاق أو صحى قال رحم الله عمرا. ولا شك أن هذه تزكية له، وقد ورد في فضله ما يدل على أنه من قادة المسلمين. ومع هذا كله ومع فتوحاته وانتصاراته يحقد عليه الرافضة، لأنه من جملة الذين انضموا إلى معاوية وقاتلوا في غزوة صفين، قاتلوا عليا ومن معه، ولكن ذلك لا يدل كما يقولون على أنه من الذين يبغضون عليا أو ذرية علي أو نحو ذلك، وإنما هم من الذين جاءوا يطالبون بالثأر لعثمان رضي الله عنه. الحديث الذي في وفاته رضي الله عنه أنه ذكر أنه لو قيل له صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر على أن يصفه، لأنه لم يكن يحد النظر إليه إجلالا له. فهو بذلك من جملة الذين أحبوه وألفوا النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبوه ولزموه ملازمة قوية، وما وليه بعد ذلك من الولايات التي عمل فيها ما عمل الله تعالى يثيبه على حسن نيته. وبكل حال فالصحابة رضي الله عنهم نحبهم ونتولاهم ونشهد الله على محبتهم، ونرجو الله أن نكون بهذه المحبة من الذين يحشرون معهم. إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر عن الأسابيع الماضية، وكنا نشتغل في دورة مكثفة هناك اختير لها فنون محددة، واختير أنها تواصل حتى يتم قراءة المتن كله، فكان من المتعذر أن نواصل درسنا هذا. وفي هذا اليوم والأسابيع اللي بعده إن شاء الله لعلنا نستمر في المواصلة. ووصلنا إلى ما يتعلق بالكلام على الخلفاء، كما بدأ الرسالة رحمه الله بالأمر بطاعة أولاة الأمر أينما كانوا وما في طاعتهم من جمع الكلمة ومصلحة الإسلام والمسلمين وما في الولاية، ولاية الإسلام وولاية المسلمين وإمارتهم من اجتماعهم على الخير واجتماع كلمتهم على التعاون على البر والتقوى وعلى تنفيذ أوامر الله تعالى وعلى تنفيذ حدوده وعلى القيام على المعاندين والمخالفين ونحوهم. فإن الاعتراف بولاة الأمر أينما كانوا من واجب المسلمين ومن عقيدتهم. فخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ولاة أمر بعده قاموا بمثل ما قام به ونفذوا مثل ما كان ينفذه إلا ما كان مما يأمره الله به. قاموا بالتعليم وقاموا بالإمامة والخطابة وقاموا بتبليغ الدين وقاموا ببعث الدعاة وببعث الجباة وبتعيين القضاة وبتعيين الحسبة ونحوهم. لا شك أنهم قاموا بذلك أتم قيام، وقاموا بالجهاد في سبيل الله وتقوية المجاهدين وحفظ كيان الدين حتى حفظ الله بهم الإسلام وأعز بهم هذا الدين وأظهره بواسطة دعوتهم وفي ولايتهم على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو قولنا في الخلفاء الراشدين المهديين الذين قاموا بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الأولى أن نمدحهم جميعا وتجتمع كلمات المسلمين على الاعتراف به.